أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال الكلام في صوم الشيخ والشيخة، وانتهينا إلى أن الشيخ والشيخة، الشيخ والشيخة لا يجب عليهما الصيام، بمعنى سقوط التكليف عنهما. فإذا سقط التكليف فما هو تكليفهما بعد سقوط تكليف الوجوب، وجوب الصيام عنهما؟ يقول المصنف: بحثنا من الآن يبدأ. الفتوى الجديدة وهي 17 الآن بعد ثبوت الفداء على الشيخ والشيخة، وأنهما يدفعان الفدية، كما في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. السؤال الجديد: ما هو مقدار الفدية؟ يقول المصنف: وردت روايات أو توجد عندنا طائفتان، طائفة حددت الفدية بمد من الطعام، والطائفة الثانية حددت الفدية بمدين من الطعام، والمد كما هو معروف 3/4 الكيلو. هنا يقول المصنف: لنأتي إلى الطائفة الأولى ونأخذ رواية منها، ومن الطائفة الثانية ونأخذ رواية منها. أما الطائفة الأولى، يذكر المصنف رواية عن محمد ابن مسلم، نقرأ الرواية من الكتاب صفحة 331. يقول: وأما إن الفداء مد من طعام، فلصحيحة محمد بن مسلم: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: الشيخ الكبير والذي به العطاش. خلونا تحت خط العطاش راح تجينا. يقول: لا حرج عليهما أن يفطر في شهر رمضان، ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام، ولا قضاء عليهما، فإن لم يقدر فلا شيء عليهما. يعني الاستغفار، وإن لم يقدر لا شيء عليهما غير الاستغفار. هذه الرواية من الناحية السندية لا يوجد فيها إشكال، وردت في كتاب الكافي في الجزء الرابع صفحة 116 الحديث الرابع، محمد بن يحيى يعني العطار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن إلى آخر الزين. وكذلك وردت عن عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر. إذن هذه الرواية ماذا يقول محمد بن مسلم؟ سمعت أبا جعفر. إذن الرواية عن الإمام الباقر سلام الله تعالى عليه. في كتاب الفقيه كذلك روى العلاء عن محمد بن مسلم. في كتاب الاستبصار وفي كتاب التهذيب نقل الرواية الموجودة في كتاب الكافي. إذن هذه الرواية موجودة في الكتب الأربعة، في كتاب الكافي مسندة، في كتاب الفقيه تحتاج إلى حسب النتيجة الرواية صحيحة. بس احنا من جبنا هاي الكتب الأربعة لغرض أننا نريد أن نعرف أن الإمام من هو. فثبت في الرواية الأولى أن الإمام هو الإمام الباقر سلام الله تعالى عليه. زين، يقول الطائفة الثانية نأخذ منها رواية واحدة، وهي ما في الاستبصار، نقرأ في الكتاب: إلا أن في صحيحته الأخرى من هو محمد ابن مسلم. سمعت أبا عبد الله عليه السلام. من هو الإمام؟ الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه. ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمدين من طعام. بمدين من طعام. هاي الرواية وين موجودة؟ هاي الرواية موجودة في كتاب الاستبصار في الجزء الثاني صفحة 104 حديث 339. فأما يقول الشيخ الطوسي فأما رواية سعد هذا الحديث عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب قال حدثنا جعفر بن بشير ومحمد بن عبد الله بن هلال عن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد الله. هذا وين؟ في كتاب الاستبصار. في كتاب التهذيب في الجزء الرابع صفحة 238 حديث 698 يقول الشيخ الطوسي وروى هذا الحديث سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب قال حدثنا جعفر بن بشير ومحمد بن عبد الله بن هلال عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد الله. هذا وين موجود الكلام؟ في كتاب التهذيب. في كتاب التهذيب يعلق من هو؟ الشيخ الطوسي يقول وهذا الخبر خبر محمد بن مسلم ليس بمضاد للأحاديث التي تضمنت مدا من طعام باعتبار هاي الروايات شقد أو إطعام مسكين، لأن هذا الحكم يختلف بحسب اختلاف أحوال المكلفين. فمن أطاق الطعام فمن أطاق إطعام مدين يلزمه ذلك، يعني الموسر بمن يتصدق بمدين، وإن لم يطق الإطعام إلا طعام مد واحد فعلى ذلك، ومن لم يقدر على شيء فليس عليه شيء حسب ما قدمناه. ويزيده بيانا ما رواه سعد بن عبد الله عن عمران بن موسى وعلي بن خالد عن هارون عن الحسن بن محبوب عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جندب عن سماعة بن مهران عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الشيخ الكبير لا يقدر أن يصوم، فقال يصوم عنه بعض ولده. قلت فإن لم يكن له ولد؟ قال فأدنى قرابته. قلت فإن لم يكن له قرابة؟ قال تصدق بمد في كل يوم، فإن لم يكن عنده شيء فليس عليه. إذن السند طبعا صحيح طريق الشيخ الطوسي إلى سعد واضح. زين، الشيخ الطوسي ملتفت إلى رواية المد وإلى رواية فحاول شنو؟ فجمع بمن؟ بلحاظ من؟ بلحاظ المتعلق، متعلق التكليف مد على غير القادر يعني غير الموسر، ومدين على القادر والموسر. هذا الكلام من الشيخ الطوسي، وإن كان المصنف ما ذكره في البحث، لكن هذا جمع تبرعي، جمع ما بين الروايتين. هو تعارض بلا ريب، يوجد تعارض. هذا المكلف الواحد، هذا الشيخ، هذه الشيخة يتصدق بمد لو يتصدق بمدين، يأتي الشيخ الطوسي ويقول هذا الخطاب للموسر، هذا الخطاب للمعسر مثلا. هذا جمع تبرعي ولا يمكن الالتزام، لا يمكن الالتزام به. مو قلنا تبرعي، هو تبرع بهذا. زين، الآن عرفنا من كلام الشيخ الطوسي الوارد في كتاب التهذيب، المهم الرواية الأولى، الرواية الثانية يوجد بينهما والتعارض فرع من؟ فرع التكافؤ ما بين الأدلة. لا بد أن تكون الأدلة متكافئة من ناحية حجية السند من ناحية حجية الدلالة يعني حجية الظهور ألا يكون مجملا، ومن ناحية يقول وياي أصالة الجهة يعني الإمام ليس في مورد التقية. واضح؟ هنا عندما نأتي إلى هاتين الروايتين نجد أنهما متكافئتان من ناحية التعارض. ما هو الحل يا أيها الشيخ المصنف؟ يقول عندنا عدة حلول. الحل الأول يقول المصنف هنا يحصل عندنا اطمئنان بوحدة الرواية، مركزنا أن الرواية عن يا إمام
الباطل والثاني عن الصادق
سلام الله تعالى عليهم، لأن السائل واحد وهو محمد ابن مسلم. من قرينا السند، أنا ليش جبت السند؟ مع أنه الرواية صحيحة ما نحتاج ندقق بها ونحقق بها، لكن ذكرنا السند لكي نعرف أنه سعد بن عبد الله محمد بن الحسين بن أبي الخطاب قال حدثنا جعفر بن بشير ومحمد بن عبد الله بن هلال عن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم. في تلك الروايات منه موجود محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم. إذن السند متقارب لو مو متقارب ولو ببعض أفراده العلاء ومحمد، إذن هذا يولد عندنا بحساب الاحتمال أن الرواية ماذا تقترب إلى الوحدة، يعني ولم يتعدد الصادر من الإمام المعصوم بل الذي صدر من الإمام المعصوم شيء واحد. زين، وألفاظ الرواية مو متشابهة. شوف الرواية الأولى إيش قال الإمام: ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام. بالرواية الثانية إيش قال؟ ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمدين من طعام. نفس الألفاظ بس ذيك مد هاي مدين. إذن ألفاظ الرواية شنو؟ متشابهة. زين، إذن الرواية ماذا؟ واحدة. نعم، الأولى عن الإمام الباقر والثانية عن الإمام الصادق. هنا من خلال اجتماع هذه القرائن يصير عندنا اطمئنان بوحدة ماذا؟ بوحدة الرواية، بوحدة الصادر من المعصوم. إذن هنا شو نقول؟ نقول أن محمد ابن مسلم اشتبه، أن محمد ابن مسلم صدر منه الاشتباه. نعم، الاشتباه الواحد، الاشتباه الثاني لا يضر بوثاقته لأنه يبقى ليس معصوما. فإذا نحمل نقول الرواية شنو؟ واحدة. فإذا كانت الرواية واحدة وتعدد أمرها بين المد والمدين، نقول المد قدر متيقن، والمدين يعني المد الثاني يكون مجرى لأصالة البراءة لأنه دار الأمر بين الأقل والأكثر، فيكون الأكثر مجرى لأصالة البراءة. فهذا الحل أولى من أن نقول بوجود ماذا؟ بوجود تعارض مستحكم بينهما، أو أولى مما ذكره الشيخ الطوسي حيث جعله على مدار ماذا؟ القدرة وعدم القدرة. هذا يا حل. الحل الثاني، الحل الأول انتهينا علماً إلى وحدة الصادر، إلى وحدة الرواية التي صدرت من المعصوم. الحل الثاني يقول لا، نتنزل ونسلم أنهما روايتان، الأولى عن الإمام الباقر والثانية عن الإمام الصادق. إذن يعني الحل الثاني لهذا التعارض يعني محمد ابن مسلم هو ما معقولة يشتبه هذا الاشتباه الكبير ويخطأ بالإمام، هو الرمز، يخطأ بالرمز، يخطأ بالمعصوم. الاشتباه يقع بألفاظ الرواية، الاشتباه يقع كذا أما بالسند، أما مو الاشتباه بتعيين أنه من هو المعصوم الذي سأله، هذا الاشتباه جدا بعيد. إذن كم معصوم صدرت منه الرواية؟ 2. إذن تعدد الصادر. سلمنا بأن الروايتين متعددتان وليستا واحدة، نقول مع ذلك نجمع بينهما جمعا عرفيا، وليس التعارض بينهما تعارض مستقر، بل تعارض ماذا؟ غير مستقر. ونقول أن التعارض بينهما يجمع بالجمع العرفي، بمعنى قل وياي، بمعنى أن الأولى تحمل على الواجب والثانية تحمل على ماذا؟ على الاستحباب، وهذا ليس بعزيز بالجمع العرفي، الزائد نحمله على الاستحباب. نقرأ هذا المقدار. ويمكن الجمع إما بدعوى الاطمئنان بوحدة الرواية، إذن الرواية ماذا؟
واحد.
نعم، وحمل اختلاف الإمامين المسموع عنهما الحديث على الاشتباه، يعني صدر الخطأ منين؟ من محمد ابن مسلم. ومع عدم الدليل على صحة أحد النقلين يتمسك بالأصل المقتضي للبراءة عن المدل، عن المدل الزائد. هاي ما ذكرته، نسيت يعني. زين، هنا سلمنا أن الرواية ماذا؟
واحد.
سلمنا أن الرواية واحد، فهنا نقول الحل الأول الذي ذكرناه في البيان أنه دار الأمر بين الأقل والأكثر، والأكثر مجرى لأصالة البراءة. الآن لا، المصنف يذكر غير شيء، يقول ترددنا بالنقل، أنه يا نقل هي الرواية واحدة، النقل بالمد الواحد صحيح لو بالمدين، لأن هو الإمام واحد والرواية واحدة والذي صدر من المعصوم واحد. نعم، محمد بن مسلم اشتبه، فهنا نحمل الرواية الأولى هي الصادرة، بمعنى المد صادر لو المدين. يقول ترددنا، يقول مع عدم وجود دليل على صحة أحد النقلين، وهي رواية واحدة، هي رواية واحدة جاءت بنقلين مد ومدين، الإمام الباقر الإمام الصادق، ما ندري هاي صدرت أو هاي صدرت، بعد الإطمئنان بأنها ماذا؟ رواية واحدة، يقول المصنف نتمسك بأصالة البراءة عن الزائد. إذن المد الزائد نجري فيه أصالة البراءة. زين، الحل الثاني يقول أو بحمل الرواية الثانية على الاستحباب.
يعني مباشرة سيدنا.
أي مباشرة.
القدر
المتقدم. نأتي إلى الفتوى.
يعني سيدنا العفو.
الأخرى أي.
يعني شنو فرق بين اللي أنت تفضلت به أنه دار الأمر بين الأقل والأكثر وأجل.
لا، تمسكنا بنص كلام الإمام، كلام المصنف. يقول ترددنا في النقلين.
أي.
ما ندري يعني هاي كلمة النقلين احنا ما اشرت اليها في البيان.
بالنتيجة
هو اجر البراءة. على كل الحالين انه الثابت الاول، اما الثاني اما ان يحمل على الاستحباب او يحمل على البراءة. يعني اذا حملت على البراءة لو اديته لما حصلت على شيء، او يكون من باب التشريع. اما اذا من باب الاستحباب لا، اذا اديته راح تحصل على ثواب. الفتوى 18 الذي به داء العطاش، مو قلنا جرنا خط تحت كلمة العطاش؟ من هو ذات العطاش؟ هو الإنسان الذي يشرب الماء ولا يرتوي، بمعنى لا يرتفع عطشه. فهنا حكمه حكم الشيخ والشيخة، حكم الشيخ والشيخة، بمعنى لا يثبت وجوب الصيام عليه، ولكن يثبت عليه أن يدفع عن كل يوم مدا. وهنا سوف يدخل ذات العطاش تحت عنوان الحرج، تحت عنوان الضرر، تحت عنوان المشقة، تحت عنوان الإطاقة. يعني قدرة مع مشقة. والآية على ما ذكرنا في الدرس الماضي أو بالرواية أنه من كان يتحرج أو كانت هناك مشقة في عمله فيكون معذورا. إذن ذات العطاش شيء، وأن يكون الإنسان مريضا شيء آخر. احنا كلامنا مو بالإنسان المريض، هذا مو مريض، لا هذا ذات عطاش. فهنا مو تقول يابا هو بعنوان المرض فيرتفع عنه أصل الوجوب ولا شيء عليه. الإنسان المريض بعد أن يرتفع مرضه يصوم، بس المريض لا تثبت عليه ماذا؟ الفدية. المريض لا تثبت عليه الفدية، وإنما إذا ارتفع مرضه في هذه الحالة. أما هذا لا، أساسا لا يوجد ماذا؟ لا يوجد حكم في حقه. بمعنى بتعبير أدق، المريض يوجد ملاك في صيامه حتى لو أفطره بسبب مرضه، وذاك يجب عليه القضاء. ذات العطاش والشيخ والشيخة لا يوجد في حقهما ملاك، ولذلك لا يجب عليهما القضاء. الفكرة صارت واضحة؟ فإذن هنا بالنسبة إلى ذات العطاش غير المريض، المريض يجب عليه القضاء إذا ارتفع مرضه، أما ذات العطاش بعد هذا مستمر معه لا يجب عليه أصلا باعتبار عدم وجود ماذا؟ عدم وجود القضاء. إذن يتبين باختلاف الحكم، إذن يختلف ماذا؟ يختلف الموضوع، بمعنى يختلف العنوان. إذن ذات العطاش شيء والمريض ماذا؟ شيء آخر. زين، سؤال والجواب عليه، لماذا لا نقول ذات العطاش المريض؟ إيه شلون عرفنا مو مرض؟
مو مرض من خلال ما تقدم انه المريض يجب عليه القضاء،
من خلال اختلاف الحكم، لان المريض يجب عليه القضاء وذات العطاش لا يجب عليه القضاء. فباعتبار تعدد الاحكام يكشف عن تعدد الموضوعات، تعدد الموضوعات يعني تعدد العناوين. اذن يبقى هذا عنوان مريض وهذا عنوان ذات عطاش. ناتي الى تطبيق العبارة، يقول: وأما من به داء العطش فحكمه يتضح من صحيحة محمد بن مسلم السابقة. نأتي إلى الفتوى 19، وهي تتكلم حول المرأة الحامل والمرأة المرضعة، هل يجب عليهما الصوم أو لا يجب عليهما الصوم. يقول: عندنا بحثان بالنسبة إلى الحامل. نقول: الحامل نجد أن الإمام سلام الله تعالى عليه قد قيدها بالحامل المقرب، بمعنى أن ولادتها شنو؟
قريبة.
أما إذا كانت في بداية حملها واضح لا يكون الحكم متوجها إليها. إذن الحكم يكون ماذا؟ يكون بالنسبة إلى الحامل المقرب دون غيرها. ولكن هنا نقول الحامل المقرب تارة يكون الصيام مضرا بها بالمرأة، فهنا المرأة تفطر وتقضي بلا كفارة. لماذا؟ بعد يضرها الصيام، يضرها، فهنا تقضي ولا كفار. وأما إذا كان الصيام يضر الجنين مو يضر المرأة فهنا كذلك تفطر، لأنه فيه ضرر وحرج على الجنين. بل الدليل على ذلك يمكن جعله ماذا؟ رواية محمد ابن مسلم المتقدمة التي تقول لا حرج عليهما لأنهما مثلا لا يطيقان الصوم، فإذا بناء على ذلك نقول المرأة الحامل تفطر ولا كفار عليها وإنما عليها القضاء. تعال إلى المرأة المرضع، الصيام
يا سيدنا حتى في حالة أنه الضرر على جنينها
أي أم تفطر؟
سيدنا من ناحية الفتوى الآن بالرسالة العملية غير هذا الكلام،
احنا نحكي مقام استدلال. المرضع تارة الصيام يضر الطفل فقط باعتبار مرضع يحتاج إلى لبن، فهنا تفطر وعليها القضاء لنفس الكلام المتقدم، ضرر حرج، والحرج في إفطارها لا يشترط أن يكون الضرر منصبا عليها فقط بل حتى لو كان على جنينها، لأنه الآن لا ضرر ولا ضرار، الضرر على من يكون؟ على الآخر مو على نفسه. فإذا نقول هنا نعم ذهب الشيخ الصدوق إلى عدم وجوب الصوم عليها من أصل، يعني الشيخ الصدوق تعامل مع المرأة المرضع كما تعاملنا قبل قليل مع ذات العطاش، يعني لا يوجد ملاك في حقها، مو مثل المرأة التي ذكرنا أنها تفطر وتقضي. طبعا قيدت الرواية بالمرأة الحامل أو المقرب باعتبار أنه يشق عليها الصوم، ولكن بسبب التعليل، تعليل الإمام أنه الإمام عمم الحكم بسبب التعليل وجعل المدار على ماذا؟ على الضرر، بمعنى كل ما لا يطاق يكون موجبا علما للإفطار،
راح يشمل حتى الحامل غير المقرب.
هو هذا، إذن يكون ذكر المقرب من باب المثال أو من باب أنه أوضح المصاديق للضرر، أوضح المصاديق علما للضرر. يعني لو لم يكن هناك تعليل لبقينا نحن والمقرب، إذن المرأة مثلا من الشهر السادس أو السابع فصاعدا، أما الإمام عندما ذكر التعليل لا يطيقان، هاي إطاقة، فهنا في هذه الحالة ماذا؟ يكون المدار على الضرر، يكون المدار على الحرج. لاحظ العبارة، يقول وأما المرضعة والحامل فيدل على حكمهما صحيح محمد بن مسلم، سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان لأنهما لا يطيقان الصوم، وعليهما أن يتصدق كل واحد منهما في كل يوم يفطر فيه بمد من طعام، وعليهما قضاء كل يوم أفطرتا فيه تقضيانه بعد. إذن يفطران لو ما يفطران زين. وأما التقييد بالإضرار فللتعليل المذكور، فسواء كانت مقرب أو لم تكن ماذا؟ أو لم تكن مقرب. هنا فقط شيء واحد ما ذكرناه في البيان، أنه عليهم ماذا؟ عليهما دفع فدية باعتبار ماذا؟ باعتبار الإفطار. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى كتاب الصيام. بقي وصلنا إلى كتاب الاعتكاف، قبل الذهاب إلى كتاب الاعتكاف عندنا ملفين، الملف الأول جد عندنا وقت شيء عندنا ملفين، الأول الرخصة والعزيمة والثاني قاعدة الحرج والضرر. الرخصة والعزيمة الأخوان على الخاص قالوا إحنا ماخذينها، فما راح نتعرض إلى ملف الرخصة والعزيمة بصورة مفصلة، ولكن من باب الملاحظ، حفظة القرآن، اللي يحفظون القرآن جزء حقيقي في حفظهم هو التكرار، هو التكرار، كلما يكون هناك تكرار كل ما يتركز حفظ القرآن عنده. فصحيح احنا اخذنا هذا ملف الرخصة بصورة مفصلة، ولكن فقط نقف عند التعريف اللغوي والاصطلاحي من باب التفكير فقط، اما باقي الأدلة والكذا تكون على الملف السابق. السيد الحكيم في أصول الأصول العامة للفقه المقارن في صفحة 72 يقول: العزيمة هي سقوط الأمر بجميع مراتبه أو سقوط التكليف رأسا، يعني مثل من؟ مثل ذات العطاش، مثل الشيخ والشيخة، سقط الصيام عنهما عزيمة. شنو معنى عزيمة؟ يعني بعد ماكو ملاك حتى يجب القضاء بعد ذلك عليهما. زين، نأتي إلى الرخصة. سقوط بعض مراتب الأمر كما ورد ذلك في بعض التحديدات لوضوح أنه لا معنى للتعبير بأنه يجب أن تؤتى عزائمه. إذن الرخصة سقوط جميع المراتب لو بعض المراتب؟ بعض المراتب. مثل من؟ مثل الحامل والمرضع. الحامل والمرضعة ما سقطت جميع مراتب الحكم الشرعي، وإنما بعض مراتب الحكم الشرعي اللي هو الآن، باعتبار هي أكو ضرر، سقطت مرتبة، هي المرتبة الفعلية في داخل شهر رمضان، لكن سقطت جميع المراتب وإن كانت مرتبة القضاء؟ يقول لا، ما سقطت جميع المراتب ومنها مرتبة القضاء. إذن هنا ماذا نقول؟ المراد من الرخصة سقوط بعض المراتب، بمعنى أنه بعد ذلك تقضي، بعد ذلك تقضي. زين، السيد الحكيم حفظه الله، سيد سعيد، في المحكم في الجزء الأول صفحة 90 يقول: الرخصة هي سقوط الخطاب بالواجب أو المستحب مع بقاء المشروعية، مع بقاء المشروعية، فيكون مرجع الرخصة إلى ثبوت الحكم الاقتضائي ببعض مراتبه من دون إلزام، من دون إلزام. يعني المرأة إذا أرادت أن تصوم وهي حامل وهي مرضع، شنو ارتكبت حراما؟ ليش ما ارتكبت حراما؟ أو مو ارتكبت حراما، يصح صومها لو ما يصح؟ يصح صومها، إن ماكو إلزام بالإفطار. العزيمة يقول هي سقوط الخطاب بالواجب أو المستحب مع ارتفاع المشروعية، فيكون مرجع العزيمة إلى عدم ثبوت الحكم الاقتضائي. زين، كافي لو صار واضح؟ صار واضح إن شاء الله. الملف مع قاعدة الحرج غدا هو والاعتكاف. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.